بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم مع صحابية جليلة كان لها السبق إلى الإسلام. إنها صاحبة الفضل، أم الفضل، لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. بل إن أم الفضل هي من أنجبت لهذه الأمة حبرها وإمامها الكبير وترجمان القرآن والبحر في علمه الغزير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أم الفضل كانت امرأة عظيمة دخلت الإسلام من أول وهلة كما يقال، بل إن الإمام الذهبي يقول وقيل لم يسلم من النساء أحد قبلها، يعني بعد خديجة، يعني ذهب كثير من العلماء إلى أن أم الفضل هي أول من أسلمت من النساء بعد خديجة مباشرة. ولا شك أنها عاشت فترة عصيبة في مكة، ترى بعينها هذا التنكيل والتعذيب الذي يوقعه القوم بالمسلمين والمسلمات، فتبكي رضي الله عنها لأنها لا تملك من الأمر شيئا، ما تستطيع أن تدفع عن المسلمين هذا الأذى الذي يطالهم في الليل وفي النهار. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين. فلما كانت الهجرة بقيت أم الفضل في مكة، لم تهاجر، يعني تخيلوا هذه المرأة لم تهاجر إلا بعد فتح مكة. لماذا لم تهاجر؟ بقيت مع زوجها. من هو زوجها؟ العباس. ولماذا لم يهاجر العباس؟ العباس لم يعلن عن إسلامه إلا في وقت متأخر. وبالفعل قد تأخر إسلامه عن زوجته، يعني لو صحت الرواية التي تقول إن إسلام العباس كان قبل الهجرة، إذن هو أيضا تأخر عن إسلام زوجته التي أسلمت في البداية. وإن صحت الرواية التي تقول إن إسلام العباس كان بعد الهجرة وأثناء أو بعد غزوة بدر، فأيضا يكون قد تأخر كثيرا عن زوجته. إلا أن أم الفضل كانت من الوفاء بمكان، شهدت لزوجها بأنه كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، يعني تدبروا معي هذا المشهد، والعباس يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية. أقبل الأنصار يعني فوق 70 رجلا وامرأتان، جاءوا إلى مكة ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. العباس كان لا يزال على دين قومه، وعلى الرغم من ذلك حضر هذه البيعة مؤيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي يطمئن عليه ويطمئن على مصيره بين هؤلاء القوم، وقام بينهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يقول إنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. يعني عايز يقول للأنصار إذا كنتم غير قادرين على الدفاع عن محمد ابن أخي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن منعته وعن يعني رعايته، فاتركوه، هو في بلده في عز وفي منعة من قومه بني هاشم ومن عشيرته. طبعا شوفوا يعني كيف يعزز من مكانة ابن أخيه بين هؤلاء القوم الذين جاءوا يبيعوه على الإسلام، بل ويطلبون منه أن يخرج معهم وأن يهاجر إلى بلادهم. العباس لما خرج يوم بدر خرج مكرها، خرج في صف المشركين تحت الإكراه والإحراج، وهو الذي لم يكن قد أعلن إسلامه بين الناس بعد، وكان في ذلك مصلحة للنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، لأن العباس بينهم كان صاحب كلمة، فكان يستطيع أن يقول، يعني يبدي رأيه في أمر أو في مسألة ثم إنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أيضا أن يخبره بما عزم عليه القوم. خرج العباس مكرها، ولذلك قالها عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. هؤلاء كلهم خرجوا من بني هاشم تحت الإكراه والضغط والإحراج من قومهم في مكة وفي قريش، لكن العباس وقع أسيرا، العباس وقع في الأسر. وجاء عن أبي اليسر أنه قال: نظرت إلى العباس يوم بدر وهو واقف كأنه صنم وعيناه تذرفان يبكي، وأبو اليسر يقول له: جزاك الله من ذي رحم شرا، أتخرج أو أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ أنت الآن خرجت تقاتل ابن أخيك لتنصر هؤلاء الأعداء؟ قال العباس: ما فعل؟ أقتل؟ يعني يطمئن على ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أبو اليسر: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: وما تريد إلي؟ يقول: قلت الأسر، فإن رسول الله نهى عن قتلك. فقال العباس: ليست بأول صلته، يعني كأنه عايز يقول هو محمد عليه الصلاة والسلام ليست هذه المرة الأولى التي يصل فيها رحمه ويعطف فيها على أقاربه، هذه عادته وهذا طبعه، يريد أن يقول هذا. فأسره أبو اليسر ثم جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا أسرني، يعني ليس هذا هو الرجل الذي أسرني. وفي بعض الروايات أن الذي أسره كان يركب فرسا أبلق ويلبس لباسا بيض، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد آزرك الله بملك كريم، يتحدث مع أبي اليسر، يعني لست أنت الذي أسرته وإنما الذي أسره هذا الملك الكريم. الأخبار طبعا أخبار بدر وما حصل في غزوة بدر طارت حتى وصلت إلى مكة. أم الفضل كانت في مكة وليس معها في دارها سوى أبنائها الصغار، ومعها مولى أو غلام مولى النبي عليه الصلاة والسلام وغلام للعباس يدعى أبو رافع. تعالوا نشوف أبو رافع وهو يقص علينا هذا المشهد لنرى موقف أم الفضل رضي الله تعالى عنها بعد غزوة بدر وماذا صنعت. يقول: كنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح وعندي أم الفضل زوجة العباس جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، يعني خبر انتصار المسلمين في غزوة بدر. يقول: إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجر أو على طنب الحجر. أبو لهب طبعا الغيظ يأكله والغضب يعني قد ظهر حتى على ملامحه، لأن قومه قد هزموا هزيمة منكرة في هذا اللقاء. فكان يقول أبو رافع: فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم. فقال أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر، أنا أريد أن أستوثق منك أنت يا أبا سفيان، ماذا حصل في هذه المعركة ولمن النصر؟ أراد أن يقول هذا. قال: جلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لماذا لم يلم قومه، يعني هؤلاء الذين استسلموا بهذه السهولة وكانوا كاللعبة بين أيدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم أن عدد الصحابة ثلث عدد هؤلاء المشركين، لكن أبو سفيان يقول: أنا ما لمت الناس يعني من قومي على الرعب الذي سيطر على نفوسهم. يقول: لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تلقي شيئا ويقوم لها شيء. يعني هذه الايه، هذه الجنود اصحاب الخيول البيضاء هؤلاء ما في احد يستطيع ان يغلبهم او يهزمهم. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا عشان شهادة جبريل في اهل بدر من الملائكة انهم افضل وخير اهل السماء، وشهادة جبريل أيضا في من شهد بدرا من الصحابة أنهم خير أهل الأرض. أبو رافع يقول: فرفعت طنب الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة. هو جالس يقوم بأعماله لكن متابع الحديث. فلما أبو سفيان يتحدث عن هذه الجنود بهذا الوصف، هو عرفهم، هو مسلم موحد وعرفهم، قال: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، لأن أبو لهب مش من السهل أنه ينسى. يعني هؤلاء المتكبرون يعتبرون أنفسهم في كل زمن ومكان السادة، ومن تحت أيديهم هم عبيد لهم، يستحقون الضربة بالنعال، ولا يجوز أبدا لأبي رافع أن يتكلم في حضرة سيده أو أن يعقب على كلامه أو كلام من حضر. أبو رافع يقول: وثاورته، يعني من شدة الضربة العبد المملوك هذا ما استطاع أن يسكت، قام إليه حاول أن يدفع عن نفسه. يقول: فاحتملني وضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني. كان أبو لهب عظيم الجثة يعني، وأبو رافع رجل يقول: وكنت رجلا ضعيفا. يا أبو لهب أنت، يا أبا لهب أنت الآن جاي يعني تعمل رجل على هذا العبد المسكين ضعيف البنيان والجسم، طب كنت اعمل رجل واخرج مع من خرج إلى غزوة بدر، لكنه جبن وتهرب من القتال، وجاي الآن يتقوى على خادم ضعيف. أسد علي وفي الحروب نعامة، هذا هو حال المشركين وحال الحاقدين في كل زمان ومكان. أبو رافع يقول: فقامت أم الفضل، لن تسكت أم الفضل، وهي جلسة وشايفة يعني تتابع هذا الموقف، يعني لم تسكت. قال: فقامت إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته، تقول: فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة. ضربته ضربة على رأسه كأنها شجت له رأسه. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده، يعني العباس، فقام موليا ذليلا، ما رد عليها ولا كلمة، ما يستطيع. هذه أم الفضل لها من المكانة ولها من العزوة ولها من الكلمة في قومها الكثير والكثير. قام موليا ذليلا، يقول أبو رافع، ثم مات بعد 7 ليال بالعدسة. العدسة أو هذه عبارة عن قرحة قاتلة مثل الطاعون، فقتلته وخلص الله البشرية من شره. تبت يدا أبي لهب وتب. هذه أم الفضل بنت الحارث لم تسكت لأبي لهب، وتعدى على غلام زوجها وخادم زوجها الضعيف الذي لا حول له ولا طول، ما يستطيع أن يرد عليه، فقامت إليه وفعلت به هكذا. وظل أبو لهب في مرضه هذا حتى نتن جسده وفاحت رائحته العفنة، ولم يستطع أحدهم حتى من أولاده أن يقترب منه خشية العدوى، ودحرجوه من بعيد بأخشاب طويلة حتى أسقطوه في حفرة قد حفروها له، ثم انهالوا عليه بالحجارة وغير ذلك من بعيد حتى ردموا عليه قبره. وكانت هذه نهاية هذا الطاغية، نهاية أبي لهب، عليه من الله ما يستحق. إذن أم الفضل كانت قوية في الحق، ما تسكت أبدا، بل إن الله أكرمها بأن أرضعت سيد شباب أهل الجنة حسين عليه رضوان الله. قامت على إرضاعه في يوم من الأيام فتقول: يا رسول الله، رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي، رؤية منامية، رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي. قال عليه الصلاة والسلام، هذا تفسير لهذه الرؤية، قال: تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن قثم، يعني الغلام هذا سوف يولد وفي الوقت الذي أنت ولدت فيه قثم، قريب من هذا الوقت يعني. وبالفعل بعدها بفترة وجيزة ولدت فاطمة رضي الله عنها حسينا، فأخذته أم الفضل، فبين هو يقبله عليه الصلاة والسلام إذ بال عليه طفل صغير، رسول حمل حفيدة فتبول عليه فقرصته، طفل رضيع لسه، فبكى فقال آذيتيني في ابني، وفي رواية أوجعت ابني رحمك الله. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بماء فحضره حضرا على هذا البول. طبعا هي قرصت الايه، الطفل الرضيع، هو لو أن الذي يحمله زوجها أو أي إنسان آخر لما فعلت هذا، لأن معروف أن الطفل رضيع يعني لا يفقه ما يقوم به، لكنها فعلت هذا من شدة شفقتها وحرصها على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتبول هذا الطفل على ثيابه أو في حجره صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أم الفضل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت محبة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كانت سعيدة جدا جدا بهجرتها إلى المدينة، وكانت سعادتها أكثر لما أعلن العباس إسلامه، وكانت سعادتها أعظم لما عرفت مكانة العباس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، حمية بقى، الحمية القومية والوطنية وهذا الكلام، وقربهم وصاحبهم فيريدون أن يثأروا له في الحال وإلا القتال. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر فقال أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا أنت يا رسول الله. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. شوفوا التعليم النبوي سبحان الله القدير، الأول وضع مكانة عظيمة جدا للعباس، عباس مني وأنا منه، خلاص انتهى الأمر. وبعدين بيعلم الصحابة وبيعلمنا أن الميت إذا مات خلاص لا تسب الميت ولا تفتش في دفاتره القديمة وتقول وثيابه المتسخة وتقول كان وكان وكان، خلاص هو مات وانتهى الأمر، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. فجاء القوم فقالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله، أنت ما تزعل ولا تغضب ولا تحزن، خلاص نحن عفينا، يعني نحن عفونا عن العباس لما لطم أخانا هذه اللطمة. وجاء عن عبد المطلب بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يؤذونني في العباس، وإن عم الرجل الصن وأبيه، من آذى العباس فقد آذاني. هذا كلام صريح، من آذى العباس فقد آذاني. وكذلك فإن الرسول عليه السلام لم يحرم العباس من دعوة أو دعاء خالص دعا الله به لعمه العباس، قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، ولا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. يدعو للعباس هذه الدعوات الكريمات التي إن دلت فإنما تدل على عظيم المكانة وعظيم المحبة. وعلى الرغم من ذلك إخوتي وأخواتي، لم يجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس في قضية شائكة وقضية خطيرة جدا، وأصبحت في هذا الزمان عادة من العادات أو عرف من الأعراف الذي تعرفت عليه البشرية، ألا وهو أكل الربا، وإن لله وإن إليه راجعون. العباس كان يتعامل بالربا، ولكن الربا اللي كان بيتعامل به أهل الجاهلية أخف بكثير والله من الربا الذي يتعامل به كثير من المسلمين في زمننا. يعني الربا كان أيامها عبارة عن إيه؟ يقرض أحدهم الآخر قرضا حسنا، قرض حسن، يقول له خذ هذه الألف وردها مثلا بعد سنة كما هي، لا زيادة ولا شيء، فيأتي المقترض عند الموعد فلا يستطيع السداد، فيقول للمقرض، يقول له زدني، يقول له أخرني وزد، يعني اعطيني مهلة أكبر في الوقت حتى أسدد لك، وزود الألف خليها 1100 1200 وهكذا حسب اتفاقهم مع بعض، وهذا من الربا، ولكن ربا هذا الزمان إخوتي وأخواتي أشد وأفظع. ولذلك إذا كان الرسول لم يجامل حتى عمه العباس في خطبة الوداع، قام عليه الصلاة والسلام يقول: إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه تحت قدمي، يعني يريد أن تتخلص الأمة منه ربا العباس بن عبد المطلب. لم يجامل عمه في هذا المشهد أبدا. العالم الآن بدأ ينادي بتطبيق آلية الاقتصاد الإسلامي، خاصة لأن العالم انهار اقتصاديا وماليا بسبب قضية الربا وما يدور بسببها. قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أشد على الله من 36 زنية في الإسلام. أم الفضل أيضا كانت سعيدة جدا بولدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولما لا تكون سعيدة وهي رأت رسول الله يثني عليه خيرا ويمدحه مديحا عظيما. قالت: بين أنا مرة والنبي في الحجر، فقال: يا أم الفضل، تقول: قلت لبيك يا رسول الله. قال: إنك حامل بغلام. انظروا إلى هذه البشارة العظيمة. قلت: كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء؟ قال: هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فأتيني به. فلما وضعت عبد الله بن عباس أتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه عبد الله، هو اللي سماه عليه الصلاة والسلام، وحنكه بريقه وقال: اذهبي به فلتجدنه كيسا. يعني هذا الولد هيطلع ولد كيس، ولد فطن، ولد عالم كبير. قالت: فأتيت العباس فأخبرته فتبسم، ثم أتى النبي وكان رجلا جميلا مديد القامة، تصف زوجها يعني. فلما رآه النبي قام إليه فقبل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه، ثم قال: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. يعني الرسول كان يتفاخر ويتباهى بأن عمه العباس ابن عبد المطلب. فقال العباس بعض القول: يعني يا رسول الله، قال: ولما لا أقول وأنت عمي وبقية آبائي والعم والد. والحديث حسن. يعني العباس كأنه يعني استكثر على نفسه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ماذا تقول، أنا أقل من هذا بكثير. فالرسول بيوسيه ويعلمنا ويقول: لماذا لا أقول عنك هذا، أنت عمي وبقية آبائي والعم والد. العم والد. فماذا حصل اليوم بين بعض الأعمام وأبناء أشقائهم وإخوانهم؟ هذا سؤال يحتاج من كل واحد منا إلى جواب. أما عبد الله بن عباس فقد دعا له النبي بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبالفعل تفقه في دين الله وأصبح من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو كبير من كبراء علماء هذه الأمة وأحبار هذه الأمة. ابن من؟ ابن الذكية الفطنة أم الفضل، الفقيهة المحدثة العالمة. أم الفضل كانت صاحبة ذكاء شديد جدا، حتى وهي تشرح بعض الأمور الشرعية للناس وتحاول أن تصل بالناس إلى بر الأمان في كذا أو كذا. جاء عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله، اختلفوا، ناس تقول صائم يوم عرفة وناس تقول لا مفطر، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. طب ماذا تفعل أم الفضل؟ لو تكلمت من هنا إلى الصباح لن يسكت الناس، اختلفوا خلاص. فقالت: أنا حل المشكلة. بذكائها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف في عرفة، أرسلت إليه لبنا، واقف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فشربه صلى الله عليه وآله وسلم. طالما النبي شرب يوم عرفة خلاص أصبح تشريع للأمة أن صيام يوم عرفة لغير الحاج وليس للحاج، كما علمنا الرسول وصرح بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدها. هذه أم الفضل، هذه لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة الذكية التقية النقية العالمة الزاهدة التي علمت الدنيا بحب وعطف وحنان، فأخرج الله تعالى منها عبد الله ابن عباس هذا الحبر الكبير الذي أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم صحبته في جنات النعيم، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.